هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. دعوات فلسطينية واسعة للتصدي غدا لاقتحامات المستوطنين ورفع علم الكيان في الأقصى. وسط تكتيم من إدارة السجون على أوضاعه، الأسير المضرب خليل عواود يدفع ثمن تجاهل الاحتلال. الاحتلال يصعد من حملات التغول الاستيطاني في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. دعت الفصائل الفلسطينية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين. وقالت الجهاد الإسلامي في بيان لها أن الاعتداء على المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين وقادتهم باقتحام المسجد وأداء الطقوس التلمودية فيه عدوان على الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. حركة حماس أكدت في بيان لها أن اقتحام قطعان المستوطنين للأقصى هو لعب بالنار وفعل يجر المنطقة إلى تصعيد تتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عنه. بدورها، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن هذا الاقتحام سيواجه بتفجير الغضب الفلسطيني، داعية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في حال حدوثه. أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس عبد العظيم السلهب أن الدفاع عن الأقصى والقدس واجب ديني، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه العادلة. وأضاف أن المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك يثبتون يوميا بأنهم أمناء في الحماية والدفاع عن المسجد من أي اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه. وشدد سلهب على أن هجمات الاحتلال المتصاعدة في القدس المحتلة تظهر الحقد الدفين اتجاه المسجد الأقصى. هذا هذا وتستعد جماعات الهيكل المزعوم غدا لتنفيذ أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى تأسيس كيان الاحتلال. ودعت جماعات نشطاء لأجل الهيكل في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاحتفال بالمناسبة، داعية إلى التلويح بعلم الكيان وترديد أناشيد الاحتلال. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
تحدي صارخ لمشاعر المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة تقدم عليه مجددا جماعات الهيكل المزعوم، حيث دعت إلى رفع علم كيان الاحتلال وترداد نشيده الوطني داخل باحات المسجد الأقصى، ضمن دعوتها لاقتحام المسجد ابتداء من صباح الخميس بذريعة احتفالات ما تسمى ذكرى تأسيس الكيان، والتي تمثل ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، إذ دأب الكيان على الاحتفال سنويا بهذه المناسبة. وخلال العام الماضي أدت استفزازات المستوطنين في هذه المناسبة إلى اندلاع معركة سيف القدس. الدعوة أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث حذرت فاعليات ونخب سياسية ودينية من مغبة هذه الاقتحامات المتكررة التي تحظى بغطاء من حكومة الاحتلال التي تسعى دائما إلى التضييق على الفلسطينيين تزامنا مع كل اقتحام ومحاولة إفراغ الأقصى لتأمين الاقتحامات، معتبرة أن أي إجراء يقوم به الاحتلال في القدس بشكل عام والأقصى بشكل خاص يصب في دائرة تهويد المدينة تكون عاصمة لليهود في مختلف أنحاء العالم، وقد يشكل ذلك صاعقا لتفجير الأحداث في عموم فلسطين كما جرى مرات عدة. كما جاءت هذه التحذيرات على وقع إجراءات احتلالية استفزازية في القدس ومحيط المسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى ذكرى قتل جيش إسرائيل. وضمن هذا الإطار تم منع رفع أذان عشاء يوم الجمعة في الأقصى لإتاحة الفرصة لرئيس وزراء الاحتلال لإلقاء كلمة بجوار المسجد. وفيما يواجه الفلسطينيون مشاريع التهويد وحدهم، برزت محاولات إسرائيلية لإشراك دول التطبيع في مشروع يتعلق بالأقصى، وذلك ضمن مساعي الاحتلال العبثية للتمترس خلف هذه الدول في انتهاكاته وتعميق التطبيع، إذ دعا رئيس الكيان يتسحاك هيرتزوغ إلى إنشاء ما وصفه بنظام مشاورات وحوار كامل مع الدول الإسلامية التي يقيم الكيان معها علاقات، وذلك على وقع كشف صحف عبرية أن هيرتزوغ طرح الفكرة خلال المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الأحد الفائت بمناسبة عيد الفطر مع كل من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهي مساع لا تحمل برأي كثيرين أي معنى في ظل تصعيد المستوطنين، إذ لا تملك أي سلطة سياسية القدرة على منع الفلسطينيين من التحرك عندما يتعلق الأمر بواجب ديني ووطني. وأمام هذا الواقع يشكل الرباط في المسجد الأقصى وتكثيف الحضور الفلسطيني في أرجائه الوسيلة الأساسية التي تراهن عليها الفاعليات المقدسية لمواجهة الاقتحامات، إلى جانب دور المقاومة الأساسية التي لا تفوت أي فرصة لإعادة التأكيد بأنها سند القدس وأهلها.
إلى ملف الحركة الأسيرة، أكد نادي الأسير أن المعتقل خليل عواودي والمضرب عن الطعام منذ 64 يوما يواجه وضعا صحيا خطيرا، نقل على إثره من معتقل الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي. وأضاف نادي الأسير في بيان له يوم الأربعاء أنه رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، فإن سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، مشيرا إلى أنه وحتى اليوم لا توجد بوادر لحلول جدية لقضيته. في ملف الأسرى أيضا، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 24 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. تعيش الحاجة أمينة أبو خرمة من مخيم تول كرم معاناة مستمرة في كل مناسبة عندما تستذكر أبنائها الثلاثة الذين يقبعون في سجون الاحتلال، حيث تعيش وحدها في المنزل. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
عيد جديد، وما تزال معاناة الحاج آمن أبو خرمة من مخيم طول كرم مستمرة عندما تستذكر أبناءها الثلاثة الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات طوال، حيث تعيش وحدها في المنزل.
أبعدوا عني يمه، يعني شو بدي بك شعوري، يعني ما بحبش الباب يظل مفتوح، دايما الباب مسكر، ولو انهم عندي ما بظل الباب دايما مفتوح. يعني كل عيد أم بفقدهم، يعني حنونين، كل وقت بفيسوون يعني بدشرونيش، بكون يروحوا من الدوام يقعدوا عندي، يناموا عندي بالدار. يعني إلي هاي إلي 26 سنة فاقد الولد الكبير، 20 سنة بعيد عني، ضايله 6 سنين، يعني 26 سنة، شايف كيف؟ يعني كل الحياة كل إن شاء الله الله يظلني طولتوني طولة العمر، وأستنى تيطلع بها 6 سنين.
الأشقاء الثلاثة يقضون أحكاما متفاوتة، فأحمد حسين يقضي حكما بالسجن المؤبد، ومحمد محكوم ب26 عاما، وعدنان يقضي حكما بالسجن 24 عاما، حيث تكتمل فصول معاناة الحاجة آمنة جراء تنقلها لزيارة أبنائها منذ 20 عاما.
مثلا أروح أزور محمد بنبسط، بزور عدنان برضو نفس الإشي بنبسط، بزور أحمد بجلبوع، يعني بتريح نفسيتي بتتريح لما أشوفهم. يعني هذيك المرة قالوا لي تجيش، وجيت لهم من دون ما يدروا، اتصلوا علي قالوا لي وين أنت، قلت لهم هينا أنا قريب أصيلكو، يعني ما حبوش عشان مريض، ما حبوش يعني أني أيتعبوني هذا، بس أنا بخاطر حالي بروح بدي أشوفهم عشان تتريح نفسيتي. هسر أولادي يطلعوا هيك ولا كيم، زي هذيك اليوم طلع أسير وركيت عند أختي، وقفت على الشارع صرت أطلع عليه وهو يشوح لي بديه، تخيلت إنه أولادي روحوا، والحمد لله الله يرضى عليهم، الله يرضى عليهم ووفقهم يا رب ويجمعهم كلهم مع بعضهم.
الحاجة آمنة تعيش على أمل لقاء أبنائها الثلاثة، وخوفها أن يتوفاها الله قبل أن تشاهدهم محررين من سجون الاحتلال، حيث لا يختلف وضعها عن أوضاع أهالي الأسرى الذين يستذكرون أولادهم في كل عيد أو مناسبة.
في بلدة بيتا جنوب نابلس يحل عيد الفطر حزينا منقوص البهجة بعد عام على اندلاع فعاليات الدفاع عن جبل صبيح وإمعان الاحتلال في جرائمه المتواصلة بحق أبنائها. الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
هنا في أيقونة المقاومة الشعبية بيتا يغيب عيد الفطر قسرا عن بيوت البلدة، فالاحتلال الذي أمعن قتلا وجرحا واعتقالا بحق أبنائها جعل فرحة العيد منقوصة بمقدار ما كابدته البلدة من تضحيات في معركة الجبل. أطفال الشهيد فواز حمايل يفتتحون عيدهم بزيارة قبر والدهم الذي ارتقى قبل حلوله بأسابيع قليلة، ليستعيدوا في زيارتهم لخلوده الأخير ذكرياتهم معه في الأعياد السابقة قبل أن يسلبهم الاحتلال والدهم ويكلل عيدهم بالحزن والأسى.
مش صعب، صعب يعني هذا أول عيد، حتى يوم فت الدار هنا مش لكي لي نفس أقعد أوتل فيها معلقة طبيخ من شطر حصرت عليه، بس أنا الحمد لله رب العالمين مؤمن بالله وراضي في قدر الله وبكى مليح وحنون وما يقصرش.
كان أول كل يوم عيد الصبح صحينا ننام متأخرين وصحينا من الصبح كل تعال نروح على الصلاة، بعدها نروح نجتمع عند دار ستي، أول شيء نسلم على ستي ونقعد عند ستي شوي، بعدها نروح عند دار ونروح نتوزع عماتي وبنات عمامي وبنات عماتي.
فقدان للأحبة يوجع القلب، وآخر للعين يحرم الطفل ريان عدالي بصره، فالاحتلال بمخلفاته العسكرية في جبل صبيح أطفأ النور في عينه اليسرى ليحجب عنه فرحة العيد التي ألفها كل عام.
إني بقدرش أطلع، بقدرش أروح عند أولاد عمي مثل ما بكيت قبل، بقدرش ألعب معهم مثل ما بكيت قبل، والحمد لله هيك الله يعني كاتب اللي بده يصير هيك يعني، والحمد لله.
وهنا عائلة الأسير داود بني شمسة يحل عليها العيد هي الأخرى ثقيلا، لا بهجة فيه بغياب والدهم بفعل اعتقال الاحتلال له، على خلفية نضاله كحارس من حراس الجبل.
العيد هذا مش راح يبقى ناقص، فمش راح نبقى فرحانين. كل عام وانت بخير يا بابا، العيد الجاي ان شاء الله تبقى معانا.
غياب قدره الاحتلال بالرصاص واخر بالقيد، حال بيتا في عيد الفطر الذي لم يعد سعيدا. فالبلدة التي ما تزال قابضة على المقاومة الشعبية، رابضة على ثغور الجبل، تفتقد لأجواء الفرح والبهجة في عيدها الثالث من عامها الثاني لمقاومتها الشعبية.
يواصل مستوطنون منذ أكثر من 10 أيام تجريف أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، وأفاد مراسلون بأن المستوطنين يواصلون تجريف الأراضي على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة باستخدام جرافات ضخمة. نبقى في الأغوار، حيث تنشط جماعات استيطانية تعمل على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية فوق تلال الجبال، وذلك بهدف إطباق السيطرة المطلقة على الأراضي الرعوية. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل رياض مناصر.
الأغوار أخفض بقعة في العالم، لكنها تحمل في جوفها كنزا استراتيجيا للدولة الفلسطينية. منذ العام 67 تسعى إسرائيل لسرقة هذا الجزء. خلال الشهر المنصرم كثفت حكومة التطرف نشاطها الاستيطاني في الأغوار من خلال المستوطنين.
في الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة النشاط الاستيطاني للجمعيات المتطرفة في الأغوار الشمالية ببناء مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية في أكثر من مكان استراتيجي على السفوح الشرقية للأغوار.
سيضم الفارسية كأحد المناطق الفلسطينية التي ستضم، لكن ما يجري على الأرض هي عملية ضم واسعة مطبقة من قبل الاحتلال. الآن طبعا في منطقة حمير بالفارسية عمليات زراعة أشجار زيتون وبناء كرفانات، في منطقة روتم عمليات بناء كثيرة. نتكلم عن حوالي 5 مستوطنات وبؤرتين استيطانيات جديدة في منطقة الفارسية.
أكثر من 6 بؤر استيطانية تم بناؤها خلال 3 سنوات. توسعت هذه البؤر وأصبحت تسيطر على مئات الدنومات المملوكة لأبناء شعبنا، وتغلق مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية.
يعني مسيطر تقريبا على حوالي 1500 دنوم. كل المنطقة اللي هناك، الرعاة أصحاب الغنم الموجودين هناك عايشين في مأساة، لأنه لو أي واحد بده يطلع يعني بيستخدم جميع الوسائل. المنطقة الوعري في عنده خيل، في عنده تركترونات، المنطقة السيلي في عنده سيارات، ومستعد في نفس الوقت طوالي بس شهور ببلغ الجيش، الجيش بيجي حماية له.
من خلال انتشار هذه البؤر تحاول حكومة الاحتلال ربطها في المستوطنات وإحكام السيطرة الكاملة على سلة فلسطين الغذائية وفرض واقع جديد على الأرض.
استهدفت قوات الاحتلال بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع على الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلون بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية في موقع كيسوفيم شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس فتحوا بكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية في منطقة الواد، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. دعوات فلسطينية واسعة للتصدي غدا لاقتحامات المستوطنين ورفع علم الكيان في الأقصى. وسط تحتيم من إدارة السجون على أوضاعه، الأسير المضرب خليل عواودي يدفع ثمن تجاهل الاحتلال. الاحتلال يصعد من حملات التغول الاستيطاني في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: ما الذي تحمله معركة سيف القدس في ذكراها الأولى؟ سنتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج عند الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، أولى الفقرات. بعدها سننتقل وإياكم ونتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. كما سنتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا واحة الصبار وعند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. وسنكون أيضا في إطار لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. اسمحوا لي في البداية مستمعينا الكرام أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. اعتصم عشرات العمال المياومين لدى الأونروا من مختلف القطاعات أمام مقرها الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، وطالب المشاركون الأونروا بوقف سياسة شطب الوظائف بحجة أزمتها المالية وتثبيت كل المياومين لديها. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
من جديد يعود اتحاد العاملين في الأونروا ويعتصم أمام مقر الوكالة الرئيسي في العاصمة بيروت.
لن نكون معكم.
يصر على انتزاع حق التثبيت لكل المعلمين المتعاقدين ومعلمي مركز سبلين، ويستنكر الاستهانة بحقوق معلمي الدعم، ويرفض سياسة شطب الوظائف في قطاع العمال والخدمات.
دخلنا في مرحلة مماطلة وتسويف من الأونروا لنخلص نهاية إلى تثبيت نسبة قليلة اللي هي 112 أستاذ من معلمي سبلين، أعداد المعلمين والروسترات، وتم استثناء العمال أيضا، فتم شطب وظائف العمال، وتم استثناء عدد كبير من معلمي سبلين ومعلمي العقود الذين يستحقون التثبيت على نظام مدد والبروجكت والآخره.
بقولونا اتشطبت هاي الوظيفة، من أي حق نشطب؟ بقولونا أنه كيف ننفتش على شغل صنع من أدمين 12 سنة تضحية بالمؤسسة وما خلينا محل ما اشتغلنا فيه، كل أقسام الصحة، التطعيم، الأطفال، ما خلينا ضغط السكر الصيدلية، شغلونا كل الأقسام، وإحنا شيء 5-6 الأقدمية صنع من 2008 لليوم بعدنا يومي.
سعيد حسن كان حارسا في خطة الطوارئ في مشروع نهر البارد لسنوات قبل أن توقفه الأونروا مؤخرا عن عمله، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
ليه بعد 13 سنة عمل؟ علما أنه كل كانت الإشهادات بعملي وعلى الأرض ورأس الأقسام اللي موجودين في منطقة الشمال بيشهدوا بشغلنا وبنشاطنا، والناس الفاشلين اللي كان في عندن إنذارات وكذا أبقوا في الشغل وإحنا طلعنا برا. بالتالي الأونروا مهم بهاي الحالة ما عنده أي شفافية، ما عنده أي، بس عنده قوة واسطة. في من عنده قوة واسطة بيجي، أنا لأنه فيش إلي واسطة في حد يحكي باسمي بدي أطلع برا.
في أيلول 2019 أعلنت الوكالة في مؤتمر العاملين في الأونروا عن تثبيت كل المياومين وإبقاء ما نسبته 7% من مجملهم فقط من دون تثبيت، لكنها أخلفت وعدها. ويؤكد اتحاد العاملين استمرار تحركاته الاحتجاجية الميدانية حتى نيل مطالب المياومين المحقة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول حراك العمال المياومين لدى وكالة الأنوروا في لبنان. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اتحاد الموظفين في الأنوروا لبنان رائف أحمد، نستمع معا.
سيد رائف، كان هناك اعتصام أمام الأنوروا فيما يخص موضوع المياومين، هل جرى أي شيء جديد وهل هناك تحركات مستقبلية سوف تقومون بها؟
بالتأكيد، يعني أولا شكرا لكم على التغطية،
أهلا بكم.
ثانيا، يعني اعتصامنا هذا الاعتصام الحاشد اللي إجا عليه من كل المناطق اللبنانية، من سور، من صيدا، من بيروت، من الشمال، من البقاع، من كل المناطق، طبعا ليوجهوا صرخة، وصرخة قوية للأونروا بأنه في هناك حقوق، يعني هاي الحقوق مشروعة للعشرات من الموظفين اللي لحد الآن ما شملهن عملية التثبيت، بالوقت اللي طبعا هذا الموضوع هو مقر وفي موافقة عليه من المفوض العام ومن إدارة الأونروا العليا بعملية تحويل المياومين إلى عقود ثابتة. فيعني تم تنفيذ هذا القرار بكل الأقطار باستثناء لبنان، هذا القرار اللي تم إقراره ب 2019 تم تنفيذه بكل الأقطار إلا في لبنان. في لبنان تم يعني تثبيت جزئي لغاية الآن 112 معلم، نوجه لإلهن التهنئة والتبريك، ولكن ما زال هناك يعني العشرات، ما يقارب 100 معلم على عقود مدد من فترة طويلة عم بيشتغلوا يومي، وهناك طبعا كمان ما يقارب 50 معلم على مشروع الدعم المدرسي، وهناك يعني كمان يعني معلمين من خريجين دار المعلمين في السبتين، كمان هدول ما زالوا عم بينتظروا حقهم في التثبيت، إضافة إلى أنه هناك يعني عدد كبير جدا من الوظائف، يعني علمنا مؤخرا بأنه تم شطبة خصوصا بالعمال، يعني ما يقارب 50 وظيفة عامل تم شطبها. هون يعني السؤال كبير لكل المعنيين، لمصلحة مين شطب هاي الوظائف؟ يعني نؤكد اليوم يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك خدمات للاجئين الفلسطينيين بدون موظفين، كيف يقوم الـ كيف تقوم يعني الـ المؤسسات بالعمل في ظل عدم وجود موظفين بشكل كافي؟
طيب استاذ رايف، تواصلتم مع الأنوروا مع المسؤولين فيها، اوصلتم رسالة معينة، هل طلبتم باجتماع، هل سيجري شيء في المستقبل؟
خضنا حوارات يعني مكثفة جدا مع الإدارة، لكن للأسف إدارة تمارس سياسة المماطلة، سياسة التسويف، على ماذا تراهن هذه الإدارة لا ندري. يعني الصرخة اليوم جاءت بعد يعني أن طفح الكيل، أنه هناك يعني تسويف الأسبوع هذا، الأسبوع اللي بعده، لبداية العام الدراسي، لكذا، وبالتالي يعني مصير العشرات يعني رهن بمزاجية معينة، رهن يعني استنسابية بهاي القرارات، وبالتالي الإدارة في لبنان هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ يعني هذه المقررات، عندها التفويض، عندها القرار، ولكن لا ندري المماطلة لمصلحة من.
أستاذ رائف، في هذه المعركة، معركة المياومين، هل طلبت مساعدة الفصائل؟ هل طلبت مساعدة أحد للوقوف إلى جانبكم في هذه المعركة؟
طبعا حسب المعلومات بأنه من خلال بالأسبوع الماضي كان في هناك لقاء لهيئة العمل المشترك الفلسطينية،
نعم،
مع إدارة الأونروا بشخص المدير العام، ودم طرح هذا الموضوع، وكان الجواب من المدير العام انه في القريب العاجل راح يتم يعني هذا الموضوع استكماله، ولكن يعني ايام تمر ولا اي جديد.
نعم،
بالتالي يعني هناك هذا الموضوع، تحويل المياومين الى عقود ثابته، والمساله الاخرى هي يعني النتائج في عندنا كثير من الموظفين تقدموا إلى امتحانات وخاضوا مقابلات، ولكن إلى الآن من شهور عديدة وينتظروا إعلان هذه النتائج. يعني سياسة تسويف غير مفهومة،
نعم،
يعني بهذا الإقليم تحديدا بلبنان،
نعم،
الوقت اللي إحنا بأمس الحاجة لفرصة عمل.
شكرا جزيلا أستاذ رائف أحمد، عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من سور، شكرا جزيلا لك.
الخيمه كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض.
قراءة الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس وما رسخته على الأرض في مواجهة الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل سمير أبو عطاء.
سنة جديدة على يوم خيبت فيه المقاومة فرضية عزل الأراضي الفلسطينية عن بعضها، ففي مثل هذه الأيام قبل عام شهدت فلسطين معركة سيف القدس التي جاءت بعد تمادي الاحتلال في الاعتداء على الأرض والمقدسات. المشهد اليوم مشابه وإن اختلفت حدته، لكن ليس يخفى على أحد حالة النفير التي تعيشها فصائل المقاومة، ويقابلها حالة من الإرباك والتخبط في كيان الاحتلال جراء معادلة وحدة جغرافيا المقاومة في فلسطين التي تجلت وفرضت رغم محاولات الاحتلال المستميتة للالتفاف على انتصار المقاومة عبر وسائل عدة قابلها الفلسطينيون بعمليات في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48، ليجبر الاحتلال على الإقرار بفشله في مواجهة صلابته سيف القدس.
بشكل أساسي معركة سيف القدس حققت هدف مهم، وهو هدف وحدة ساحة المعركة في مواجهة الاحتلال، ووحدة المعركة كانت أساسية عامل مهم في تحقيق الإنجاز والانتصار خلال معركة سيف القدس. اليوم هذه القواعد تتعزز أكثر، كل الدلائل والشواهد بعد معركة سيف القدس تدلل على أنه معركة الشعب الفلسطيني واحدة.
ووسط تجدد دعوات من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في 6 مايو الجاري، تزداد الأوضاع سخونة ما يشي بإمكانية تصعيد كان قادة المقاومة قد أعربوا عن استعدادهم لمواجهته. ولعل تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الذي أكد فيه أن تهديدات الاحتلال بوقف التسهيلات عن غزة لن يجعل المقاومة تصمت عما يجري في القدس والضفة كان الأوضح والأكثر تأثيراً، وبدا جليا وقعه حينما أجبرت شرطة الاحتلال على منع ذبح القرابين في المسجد الأقصى ومنع وصول مسيرة الأعلام إلى منطقة باب العمود خوفا من ترجمة معادلة وحدة الساحات واقعا يحاول الاحتلال تجنبه.
علينا أن نبقي على حالة الجاهزية وأن نبقي على حالة النفير العام بين كل أبناء الشعب الفلسطيني في صفوف كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي صفوف المقاومة على وجه أخص لمواجهة أي تهديدات أو محاولات إسرائيلية قادمة خلال الأيام القادمة لعودة الكرة واقتحام المسجد الأقصى المبارك.
هو خوف إسرائيلي متصاعد إذن من المعادلات الجديدة التي أرستها المقاومة وتجسيدها واقعا على الأرض وفي كتيبة جنين في الضفة الغربية دليل أول، وفي مسيرة جنين التي كشفت عنها القوة الجوية التابعة لسرايا القدس دليل ثان. تعمدت السرايا خلال الكشف عنه عرض مسيرات أخرى أوقع الاحتلال في حيرة حول ماهيتها والمهمات التي قامت أو ستقوم بها دون جعله يتوقع أين ومتى.
نضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أرحب بك يا أستاذ ماهر في لقائنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم.
وأنتم بخير وأمتنا العربية والإسلامية بخير، والسيد خميني ولكل الثوار في كل مكان لمحور المقاومة إن شاء الله أن يكون العيد القادم ونحن نصلي في المسجد.
اللهم أمين، وشكرا لحضوركم معنا سيد الفاضل. عام على معركة سيف القدس، ما المعادلة التي أرستها معركة سيف القدس على المواجهة مع الاحتلال؟
نعم، شاهدنا في سيف القدس في هذه المعركة التي كانت قبل سنة الانتصار للعدو الصهيوني أمام المقاومة وأمام كل المجاهدين في فلسطين، حيث كانت هناك ثورة جهادية قوية ضد هذا الاحتلال توحد فيها كل الفلسطينيين في إسرائيلهم ضد هذا الاحتلال، وكانت في أراضينا في 48 من توقعوا أن يكونوا خانعين لهذا الاحتلال أبنائنا في الفلسطينيين في أراضي 48 وطاروا ثورة رجل واحد، وكانت صواريخ غزة تنطلق، مقاومة غزة تنطلق إلى القدس وإلى تل أبيب وإلى كل مكان، وكان الظهر يندب في هذا الاحتلال فرفقت هذه معادلة الرعب للاحتلال، وأصبح الاحتلال في وقتها يستنجد في الدول العربية ودولة التطبيع وفي أمريكا وفي في أوروبا لوقف إطلاق النار لكي يتمكن من لملمة صفوفه والتي كانت مربكة وأجهزته الأمنية التي لم تستطع فعل أي شيء أمام هذه القوة للمقاومة. وبسبب هذه الحرب التي وقعت الآن الاحتلال هو يحسب كل الحسابات للمقاومة الفلسطينية ولمحور المقاومة الذي كان داعما لموقف غزة ولموقف المقاومة الفلسطينية. ولولا هذا المقرار لفعل الأفاعيل هذا الاحتلال بالفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية.
نعم، كيف أنتم تقرؤون واقع الكيان على المستويين السياسي والأمني بعد عام من معركة سيف القدس أستاذ ماهر؟
هو يحاول ترميم أمنه ويحاول إعادة هيبته أمام جمهوره وأمام المستوطنين وأمام الدول المجاورة وأمام محور المقاومة، لكن في كل مرة يفطر. شاهدنا العمليات في مخيم جنين والمقاومة في مخيم جنين والهجمات التي كانت من الفدائيين المصاحبين الذين دخلوا تل أبيب كانت مؤلمة للاحتلال وأثبتت أنهم لم يتمكنوا من السيطرة وأن يعيشوا بأمن وأمان. هذا الاحتلال لا يمكن أن يعيش بظل أن الشعب الفلسطيني لم يدفع وأن هذه المقاومة أصبحت موصلة لكل الشعب الفلسطيني وحتى ولكل الشعوب العربية والإسلامية ولمحور المقاومة أن هذا الحل مع الاحتلال لا يمكن أن لا يكون إلا حل المقاومة فقط هي المقاومة، كما شهدناها في لبنان مع حزب الله المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان التي أثبتت أن المفاوضات مع هذا الاحتلال لا يمكن أن تكون إلا مفاوضات بالسلاح وما أخذ بقوة. لا يمكن أن يدفع هذه القوة، والاحتلال الآن هو ضعيف أمام هذا المشهد الذي نعيشه في فلسطين أمام المقاوم الذي يضحي ويحمل روحه على كفه يقومها خصوصية لله والاتداء لفلسطين والمسجد الأقصى. فالاحتلال يحاول كسر هذه المعادلة بالقتل والتدمير وهدم البيوت من عائلات الشهداء، ولكن كلما هدم وكلما قتل زاد هناك المقاومون، وبالعكس كلما زاد إجرامه زادت المقاومة قوة وثبات.
وعشية الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس أستاذ ماهر، المقاومة تعلن النفير العام والاستعداد الجماهيري، ماذا عن مستجدات الأوضاع؟ لماذا إعلان النفير العام؟
نعم، هو التحدي الكبير في الضفة الغربية خاصة ما نشهده في القدس وفي مخيم جنين. الهجمات والقتل لابد أن يكون هناك رد فعل للمقاومة الفلسطينية على هذا الفعل الإجرامي. فهدنا اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى وهي ليست اقتحامات كما يقولون زيارات، بل هي لترسيخ وضع، وهي أن يستولوا على المسجد الأقصى ووضع هيكلهم. هذا خطر على العالم العربي والإسلامي، لا يمكن أن نقبل عقيدتنا في القرآن وهو جزء من القرآن المسجد الأقصى. فإذا مس وكأنما وسكتنا كأنما نسكت عن إزالة القرآن وحرق القرآن ومنع القرآن من أن يكون في بيوتنا وفي قلوبنا. هذا الاحتلال يريد ترسيخ هذه المعادلة، ولكن شعبنا الفلسطيني يرفض ومحور المقاومة يرفض، ولأجل هذا كانت هي المقاومة تقول كلمتها. وأعلن الأمين العام زياد نخالة أنه سيكون هناك رد قوي على هذا الفعل. والاحتلال الآن مربك، والآن حركة حماس ويحيى السنوار القائد لحركة حماس في غزة هو وضع خطوط الحمر للدخول إلى المسجد الأقصى. ففي غدا هي تهديدات قوية من الاحتلال لمستوطنين بالدخول إلى المسجد الأقصى بطريقة شرسة وبالآلاف للدخول في المسجد الأقصى ومنع المصلين المسلمين للدخول المسجد الأقصى، وهذا سيوفج يعني الوضع. والآن ردود الفعل ستكون قوية وتندلي حرب أقوى من حرب سيف القدس التي سقطت العالم.
نعم، هي المعركة سيف القدس قد انطلقت من الأقصى، واليوم المستوطنون يلوحون مجددا باقتحام الأقصى ورفع أعلام الكيان داخل المسجد. كيف سيتم التعامل مع دعوات المستوطنين اقتحام الأقصى ورفع علم الكيان داخله في ذكرى اغتصاب فلسطين؟
نعم، هذا المشهد سيكون يعني محزن ويعني سيستفز كل فلسطيني ويستفز كل عربي ومسلم موجود في حتى في دولنا المجاورة والعربية ومحور المقاومة. لا يمكن في عقيدتنا السكوت على هذا الشيء، لا يمكن أن نسكت على تطاول هذا الاحتلال. سيكون هناك الردة القوية من محور المقاومة، وخاصة أن الاحتلال طبيعته التلموذية وثورات المتحركة عندهم الذي يقول أن المسجد الأقصى هو ملك لهم وأنه هدم هيكلهم ويريدون إعادة هيكلهم إلى المسجد الأقصى بهذه العقيدة التي هي تترسخ الآن في عقيدة الصهاينة في فلسطين.
نعم.
يبدو أن هذا المشهد ذاهب إلى هذه الطريقة، وبهذه الطريقة التي سيستفزون فيها المسلمين ستكون نهايتهم وستكون هي نهايتهم في محور المقاومة الذي الآن ينظر ويراقب. لا يمكن بعقيدتنا أن نسكت على هذا التطاول، وستضع المحور المقاومة ومقاومة غزة والضفة الغربية حدا لهذا الاحتلال، وستطور كل شعوبنا العربية والإسلامية وتأتي إلى الحدود وتدخل الحدود حتى تطير في هؤلاء الحكام المتطبعين، وستكون ثورة عارمة تغير ملامح الشرق الأوسط، وستكون هناك المحور هو الوحيد محور المقاومة هو الذي سيرأس هذا الهجوم على هذا الاحتلال.
طيب.
بسبب تعزيزه على القدس وعلى المسجد الأقصى.
نعم، نتحدث عن قوى المقاومة وهي اليوم في جهوزيتها واستعدادها، لكن على أي أرضية ترتكز هذه القوى؟ يعني أن النظم العربية بعضها حقيقة القضية الفلسطينية لا تعنيها شيء اليوم، بل إنها غرقت في بحر التطبيع مع العدو. على أي أرضية ترتكز المقاومة في مواجهتها مع العدو بالتحديد العمق الاستراتيجي؟
العمق الاستراتيجي للمقاومة هو محور المقاومة برئاسة السيد الخمينئي وبمحور القدس الذي بدأ لحمته قوية، وشاهدنا هذه المؤتمرات وشاهدنا هذه الكلمات في يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الخميني رحمة الله عليه. سيجمع هذا المحور كل المقاومين والثائرين في وطننا العربي والإسلامي، وخاصة أن هناك طيلق القدس لا يمكن أن نسكت على انتهاكات الاحتلال، وهذا الطيلق أعد من انطلاقة الثورة المشرفة والتي انطلقت في إيران والتي ستبقى عينه على القدس. ولطالما أن الاحتلال سيبقى بهذا الشكل وهذه العنفوان والقتل والإجرام، فمحور القدس لا يمكن أن يسكت، وننتظر على شحر من الجمر دخول القوات المسلحة الإيرانية واليمنية والسورية واللبنانية وغزة وكل المناطق أن تدخل من كل الجبهات في هذه اللحظات. لا يمكن أن نسكت على هذا الاحتلال وهو يفعل هذه الأفاعيل، فأنه يمس بعقيدتنا. لا يمكن أن نسكت على المساس بعقيدتنا والسكوت على هذا الإجرام وهو يقتل أبنائنا في ساحات المسجد الأقصى. الذين يدافعون الآن في المسجد الأقصى في ساحات المسجد الأقصى هم يدافعون عن شرف الأمة العربية والأمة الإسلامية والعربية. لا يمكن علينا أن نبقى ساكتين وننظر هذه المشاهد الجرامية من هذا الاحتلال الجبان الذي شاهدناه في لبنان وهو يقف أمام رجال حزب الله ويطلب المعونة والهروب من وغى. عندما كان في جنوب لبنان سيكون هناك المشهد يتكرر، ويأتي حزب الله من لبنان وتأتي الحرس الثوري إن شاء الله من سوريا ومن كل مكان، وستأتي كل شعوبنا العربية والإسلامية الكارهة للحكام المتطبعين حتى يطهروا أرض فلسطين من دنس الاحتلال.
إذن بإمكاننا القول معادلة المواجهة مع العدو لا تقتصر على العنصر الفلسطيني، سيكون محور المقاومة في المنطقة له دور في هذه المعادلة.
هذا شيء مؤكد، وما نشهده الآن من الواقع السياسي والواقع العسكري أن التحالف في هذا الشكل هو الذي يترسخ الآن، وهو جاهز هذا المحور المقاوم من فلسطين إلى اليمن إلى يعني إيران وإلى كل مكان في محور المقاومة.
نعم.
هم جاهزون وعدون العدة، وشاهدنا الطائرات التي صنعتها الصناعات العسكرية الإيرانية. هذه الطائرات المسيرة التي ناسبوها غزة، ونبارك لهم في هذا العمل الجهادي الذي لا نقول مهما شكرتنا الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري على هذا الفعل نبقى مقصرين، لأن هذه الطائرات إن شاء الله ستدق الاحتلال، وهذا المحور هو الذي يعني هو الذي يشد المقاومة وهو الذي يدعم المقاومة وهو الذي يربي أجيال على حب القدس وعلى حب النفيس القدس وحي القدس. هذا المحور هو الأمل وهو الذي نعتمد عليه، ولا نعتمد عليه إلا بمعونة الله وقوة الله وقوة عقيدة هؤلاء الرجال الذين يربون على منهاج الحسين والحسن والحسين وعلي ابن ابي طالب. هذا المنهاج الذي لا يمكن كسره، لان هذا المنهاج هو منهاج الشهاده. واطلب الموت وابنك الحياه، لا يمكن كسر ابناء الحسن والحسين، ولا يمكن قتل الروح القتاليه والمجاهديه لهؤلاء الرجال الذين يتربون على هذا الحوض، حوض رسول الله وابناء رسول الله.
سلام الله عليهم أجمعين، وألف شكر وتحية للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس لحضوره معنا في هذا اللقاء، حياكم الله. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحدة.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني محمد فوزي دويدار من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة كان متيقنا بأنه سيحظى بفرصته الأدبية يوما ما، وسيكون ذا شأن وتحقيقا لحلمه. ثابر واجتهد منذ كان في 14 من العمر فقط. شكل استشهاد أخته في أحد الاجتياحات الصهيونية شمال القطاع نقطة تحول في حياة الشاعر، فكانت بداية الانطلاقة الحقيقية لكتابته، فكتب في نعيها قصيدة بعنوان زفرة اللهب. للمزيد حول شاعرنا نرحب به في هذا اللقاء الأدبي.
تعرف عليك؟
محمد ماهر دودار، شاعر من قطاع غزة، مواليد 21/3/1986.
نعم.
لي من الإصدارات 5 دواوين شعرية، شاركت في الكثير من المسابقات الدولية والمحلية، وكنت سفير لفلسطين في مسابقة أمير الشعراء العرب في موسمها الخامس.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني كشاعر بالتأكيد للأدباء دور فيما يعيشه الشارع الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني، يعني دعنا نتحدث كيف يتعاطى الأديب والشاعر الفلسطيني مع الواقع الذي يعيشه، خصوصا والجميع يدرك أن الشاعر لسان حال البيئة التي يعيشها.
بداية الشاعر لابد أن يتكلم فيما لا يجرؤ أن يتكلم فيه الآخرون.
نعم.
الشاعر لابد أن يحاكي الواقع الذي يدور من حوله، أن يتكلم في معاناة وما يتعلق بالناس وأمور العامة وأمور الشعب. لابد للشاعر أن يكون إنسانيا وواقعيا بدرجة كبيرة، فلا يجوز للشاعر الفلسطيني أن يترك القضية الفلسطينية ليتكلم في مواضيع أخرى، لأن القضية الفلسطينية هي أهم القضايا التي لابد أن يتكلم فيها الشاعر الفلسطيني حتى يلفت انتباه العالم الخارجي للقضية الفلسطينية.
وبالتالي للأدب وللشعر الفلسطيني نكهة خاصة في ظل هذا الواقع المعاش.
طبيعي كونه فلسطين تحت وطأة الاحتلال، وفلسطين ما زالت تتمسك بسلاح المقاومة وتتمسك بالثورة وبالجمرة وبالرصاصة. هذه أمور تجعل القضية الفلسطينية أرض خصبة لكتابة القصائد الشعرية. من أكثر المواقف التي مررت فيها وأثرت على شاعريتي هي استشهاد أختي في عام 2004 في أحد الاجتياحات الصهيونية إلى قطاع غزة.
نعم.
والتي سقطت فيه أختي شهيدة.
نعم. ماذا كتبت، ماذا قلت حين هذه في هذه اللحظات؟
في إحدى القصائد التي كتبتها لأختي الشهيدة هي مقطع من قصيدة تسمى زفير الكلمات، أقول فيها: أصابع الليل قد شلت على هدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، أنفقت عمري فدا قدسي فما نكرت غصن السنين الذي في الريح يذبل بي، أطفأت شمعي وأشعلت الحروف لها في كل حرف ركود زفرة اللهب، قد خضبت جبهتي من حبر أوردتي، وما رضيت لنفسي زهوة الذنب، واريت جوعي وأمعائي تلج دمي، هيهات من طبع ليث ذلة الطلب، إن يطوني جوعي ألما فأعصره في قبة الموت لا في مدمع الخطب الأخت أثمن من ماء العيون، ومن يفتي البلاد بأخت خير محتسب.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر محمد دويدار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هناك قضايا كثيرة تناولتها في كتاباتك وفي شعرك في ظل مستجدات ومراحل ربما متسارعة ومتزايدة يعيشها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عموما.
طبعا من أهم القضايا التي تناولتها أيضا هي معركة الأمعاء الخاوية، أبطالها هم الأسرى الفلسطينيين. هذه المعركة هي فتيل لقصائد لابد أن تكون قصائد نارية للشعراء الفلسطينيين. فإحدى القصائد، وطبعا هي كانت بعض من قصيدة أخرى أيضا من التي شاركت فيها في أمير الشعراء، وهي قصيدة سميتها بعنوان موج لا شطآن له، أقول في مقطع منها: روح تألق فازداد المدى ألقا، لم ينزع الأسر منه صبره اللبقا، لربما غرفة التحقيق زائلة لكنما العهد ألا أهدر الرمقا، عيناي معصبتان القيد حول يدي وحابسي نبضه يستغرق القلقا، الصوت يوعدني ذلا وأوعده بأسا فجل له صدقي وما صدقا، ما الجلد عار وظهري بالأذى قزح وكلما مسته أضفى له نمقا، لا عيب في الموت ما دام الهوان نما في أضلع الدهر حتى أرخص الفلقا، لليث هيبته فوق الورى أبدا إن كان في قفص أو كان منطلقا.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هذه القصائد وما أسمعتنا إياه بالتأكيد تحمل رسالة موحدة، هي رسالة التمسك بالحق الفلسطيني، رسالة التحدي في مواجهة هذا المحتل الذي يسعى لاستباحة كل ما هو فلسطيني.
الرسالة واضحة من الكبير والصغير والقاسي والداني، أن القضية الفلسطينية قضية لن تنتهي إلا بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم واندحار الاحتلال ونهاية الاستيطان والاحتلال، وأن ما يحدث في فلسطين في غزة وفي الضفة وفي الداخل وفي القدس لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرار، وسننتزع هذا الحق انتزاع، لأن الحرية لا تستجدى وإنما تنتزع انتزاع.
مرة أخرى تؤكد قصائد وكتابات الشاعر والأديب محمد دويدار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال بيئته، وبالتالي فهو يحمل هموم الواقع الذي يعيشه في محاولة لإيصال رسالة الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتحدي في مواجهة هذا المحتل. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأحبة، نشكر الزميل وائل لتقديم هذه الفقرة، وننتقل إلى فقرتنا الأخرى مباشرة، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931
41 نسمة. وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.